أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهدين، الهداة المعصومين، الذين ألهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال الفصل الثالث في الوجود في نفسه: ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. يقع الكلام في الفصل الأخير من فصول المرحلة الثالثة. تقدم معنا سابقا أن الوجود ينقسم إلى وجود في نفسه، وهو المسمى بالوجود المحمولي أو المسمى بالوجود المستقل، وإلى وجود في غيره أو الوجود الحرفي أو الوجود الرابط. هذا الفصل يختص بالوجود في نفسه ولا يشمل الوجود في غيره، لأن السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة قد عقد هذا البحث في هذا الفصل لأجل بيان تقسيمين من تقسيمات الوجود في نفسه. التقسيم الأول هو أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما هو لغيره وما هو لنفسه، هذا التقسيم الأول، وهذا هو التقسيم الأساسي الذي تدور عليه رحل البحث في الفصل الثالث. التقسيم الثاني، ويمكن أن نعبر عنه بأنه تقسيم فرعي في هذا الفصل، وهو تقسيم الوجود في نفسه لنفسه إلى ما هو بذاته وما هو بغيره، والمراد بذاته يعني المعلول يعني العلة، والمراد بغيره يعني المعلول. ولهذا السيد العلامة في هذا التقسيم الأخير يقول أنه هذا التقسيم في الحقيقة راجع إلى العلة والمعلول، وسيأتي بحثه مفصلا في بحث العلة والمعلول. إذا لاحظنا هذين التقسيمين نجد أن التقسيم الأول هو تقسيم للوجود في نفسه، تقسيم بالقسمة الأولية، يعني أن الوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين: إلى وجود لنفسه وإلى وجود لغيره. أما التقسيم الثاني فهو تقسيم ثانوي، وبعبارة أخرى هو تقسيم للقسم، فإن الوجود في نفسه لنفسه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بغيره وإما أن يكون بنفسه. فالحاصل أن هذين التقسيمين ليسا في عرض واحد، وإنما بينهما طولية، فالثاني قسمة ثانوية يعني قسمة للقسم، والأول هو تقسيم أولي. المهم، يقع الكلام في التقسيم الأول. لا بد من استذكار أن المقسم لهذين القسمين هو الوجود في نفسه، أي أن الوجود المستقل في عالم الموجودية والتحقق الخارجي، والذي ينتزع منه مفهوما مستقلا في عالم المفهومية، هذا الوجود المستقل هو الذي ينقسم إلى ما في غيره وإلى ما لغيره وما لنفسه. فهذه المعلومة يجب أن تحفظ، أن المقسم مو مطلق الوجود، وإنما المقسم هو شنو؟ هو ذلك الوجود المستقل. السيد العلامة يقسم البحث في هذا التقسيم إلى نقطتين. النقطة الأولى في بيان تعريف الوجود لغيره والوجود لنفسه، والنقطة الثانية في البرهان على تحقق وثبوت الوجود لغيره، أن الوجود لغيره هذا متحقق وموجود في الخارج. أما بالنسبة للنقطة الأولى فإن السيد العلامة يقول أن تعريف الوجود في نفسه لغيره هو ذلك الوجود الذي إذا تحقق فإنه يطرد عدمين، الوجود الذي إذا تحقق في الخارج فإنه يطرد عدمين، عدم ماهيته ونفسه وعدما آخر مقارنا لموضوعه أو محله. إذن الوجود في نفسه لغيره هذا وجود يطرد لنا عدمين، يقوم لنا بوظيفتين، يطرد عدم نفسه ويطرد عدما مقارنا لموضوعه أو محله. هذا التعريف يشرحه السيد العلامة بمثال، يقول مثلا خذ مثال العلم، العلم موجود من الموجودات الخارجية كما تقدم، موجود بالخارجية الخاصة بالخارج. هذا العلم إذا وجد فإنه سوف يطرد عدم ذاته، عدم نفسه، بعبارة أخرى يطرد العدم عن ماهيته باعتبار أن هذه الماهية لم تكن سابقا متحققة وموجودة، الآن بعد أن تحققت طرد العدم عن تلك الماهية. مثلا نحن قبل أن ندرس كتاب بداية الحكمة لم نكن نعلم بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب تختلف بعضها عن بعض بالتشكيك الخاصي، لم نكن نعلم بهذه المعلومة. بعد أن تحقق العلم بهذه الحقيقة بمجرد حصول العلم فإن عدم العلم الذي كان سابقا موجود، هذا عدم العلم ارتفع. بعبارة أخرى بتحقق العلم ارتفع عدم الماهية، عدم الكيف، لم يكن هناك كيف، وعندما تحقق العلم فإنه شنو؟ ارتفع العدم عن الكيف، عن ذات العلم. ما أدري واضح هذا؟ هذا هو العدم الأول. وأيضا فإن العلم حينما يتحقق يطرد لنا عدما آخر، وهذا العدم الآخر لا يمكن أن يكون هو عدم ذاته أيضا وعدم ماهيته أيضا، لا بد وأن يكون عدم شيء غير عدم ذاته. واضحة هذه النقطة؟ العلم حينما يتحقق يطرد لنا عدما آخر، العدم الأول الذي طرده طرد العدم عن ماهيته وذاته ونفسه التي كانت غير موجودة سابقا، يطرد العلم عدما آخر وهذا العدم الآخر لا يمكن أن يكون هو عدم ماهيته، وذلك لدليلين. الدليل الأول أن عدم ذاته، عدم ماهيته قد ارتفع بحسب الفرض أنه ارتفع، والرفع يستتبع الوضع، لابد أن يكون الشيء موضوعا ثم يأتي عليه ماذا؟ يأتي عليه الرفع، ولذا قالوا لا رفع إلا بعد وضع. ومن الواضح أن العلم حينما تحقق فإن ذاته قد شنه؟ قد تحققت. بعبارة أخرى، لا معنى لأن يكون العدم الثاني هو عدم الذات. ليش؟ لأن الذات قد تحصلت، قد وجدت، وإيجاد الموجود هذا غير معقول. إيجاد الموجود هذا التناقض، لأنه إيجاده معناه لم يكن موجود، ونفترض أنه هو موجود، إذن هذا التناقض. كيف أن هذه الأحجية المعروفة أن الباب المفتوح لا يفتح، كذلك الموجود لا يمكن أن يوجد، هو موجود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن ذلك العدم لو كان هو عدم ذاته وماهيته لزم أن يكون للشيء الواحد ماهيتان، ماهية وجدت في رفع العدم الأول وماهية وجدت في رفع العدم الثاني. ولا إشكال أن هذا من باب كثرة الواحد بما هو واحد، ولا إشكال أن هذا محال، لأنه يرجع إلى استحالة التناقض بالنتيجة. لا بد وأن نفترض أن ما كان واحدين أنه ليس بواحد. إذن فالعدم الثاني الذي يرفعه العلم لا يمكن أن يكون هو عدم ذاته وعدم ماهيته. إذن ما هو ذلك العدم؟ ما هو ذلك العدم الذي يرفعه العلم؟ العدم الثاني الذي يرفعه العلم. قالوا بما أن العلم عرض من المقولات العرضية، كيف؟ فإنه يحتاج إلى موضوع لكي يتحقق في الخارج. ذلك الموضوع فيه عدم، بتحقق العلم يرتفع ذلك العدم عن موضوعه. العلم عرض من الأعراض، موضوعه ما هو؟ موضوعه النفس الناطقة، النفس المدركة. العلم لا يمكن أن يأتي إلا في نفس ناطقة مدركة. زين، هذه النفس الناطقة التي هي موضوع لذلك العلم، موضوع لذلك العرض، هذه النفس الناطقة كانت تتصف بالجهل قبل تحقق هذا العلم فيها. خو الجهل ما هو؟ الجهل واقعا هو عدم العلم. إذن فبوجود العلم يرتفع عدم مقارن للموضوع، عدم مقارن للموضوع وهو الجهل. إذن فالعلم بوجود واحد يرفع عدمين، عدم ذاته وعدم آخر مقارن لموضوعه وهو عدم العلم وهو الجهل. ولهذا يسمى هذا الوجود وهو الوجود في نفسه لغيره يسمى بالوجود الناعت. ليش؟ لأنه يصبح صفة وجودية من صفات الموضوع، في محل المثال من صفات النفس، من صفات النفس الناطق. إذن فالعلم سنخ وجود، إذا تحقق ووجد فإنه يطرد عدمين، عدم ذاته التي كانت منعدمة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا واحد، ويطرد عدما آخر مقارن علما لموضوعه. هسه مقارن لمحله شنو؟ لان احنا بالتعريف قلنا انه مقارن لموضوعه او محله، هذا ياتي بيان.
يعني مو ماهيه الشيء الاخر،
لا يطرد ماهيه الشيء الاخر، يطرد عدما اتصف بالشيء الاخر، اتصف به الموضوع. هذا مثال. ثم يستعين المصنف بمثال اخر، وهو شنو؟ وهو القدره. القدرة حينما يكون الإنسان عاجز لا قدرة له، خو عندما تتحقق القدرة في النفس، فهذه القدرة أولا سوف تطرد عدم نفسها السابق، وسوف تطرد عن النفس صفة العجز. والعجز واقعا هو شنو؟ من الصفات السلبية، لأن العجز هو عدم القدرة. إذن فالقدرة أيضا تطرد عدمين، بوجود واحد تطرد عدمين، عدم ذاتها وعدما مقارنا لموضوعها.
يعني العدم الثاني
يساوق
العدم الاول؟
لا، يساوق العدم الاول.
يعني
وجود القدره
يرفع عدم القدره.
وجود القدره، لا، احنا مره ننظر للعلم بما هو علم، فهذا شنو؟ هذا طرد لذاته، طرد لعدم ذاته. لا عدم العلم، مو عدم الجهل مطلقا، عدم العلم. عدم الجهل هذا انت اخذت شنو؟ اخذت نفس، يعني اخذت موضوع الملكة اللي هو قابل للاتصاف وعدم الاتصاف وسميته الجهل. لا، احنا ننظر علما، ننظر الى نفس هذا الموجود، هو بالقدرة، عدم القدرة مو عدم الملكة، في القدرة سواء كان عدم القدرة لعلها ترجع الى عدم الملكة. المهم في الصورة العلمية للإنسان، هذه تارة ننظر لها بما هي متحققة، بما هي طاردة عن العدم، عن وجودها وذاتها هي، وتارة ننظر لها باللحاظ القياسي إلى موضوعها، فتشكل شنو؟ تشكل وصفا من أوصاف النفس، وكمال من كمال النفس، وتطرد عن النفس عدما من الأعدام. هذا العدم لم يكن موجودا في العلم، وإنما هو موجود وين؟ موجود في النفس الناطقة التي هي موضوع العلم. فباختلاف الحيثية مختلفات بين العدمين. هذا هو الوجود في نفسه لكن لغيره. القسم الثاني، وهو الوجود في نفسه لنفسه، تعريفه قالوا وهو ذلك الوجود الذي إذا تحقق في الخارج فإنه يطرد عدما واحدا فقط، وهو شنو؟ وهو عدم ذاته، كوجود زيد في الخارج. زيد حينما لم يكن موجودا سابقا ثم وجد في الخارج، وجود الجواهر النوعية التامة المتحققة في الخارج، فإنها شنو؟ لا تطرد عدما آخر عن محلها أو موضوعها. ليش؟ لأنه لا محل لها ولا موضوع لها أصلا، هي موجودة بنفسها في الخارج، فلا تطرد العدم إلا عن نفسها، عن ذاتها. ثم يقول السيد العلامة إن طرد العدم الأول، وهو طرد العدم عن ذات الموجود ونفس الموجود، هذا عنصر مشترك بين الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره. كل منهما، الوجود لغيره ولنفسه، كل منهما لابد وأن يطرد العدم عن نفسه وعن ذاته، ولذلك هو كان وجود في نفسه. إذن يتبين من ذلك أن الوجود لغيره إنما سمي لغيره بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العدم الآخر الذي كان ذلك الوجود طاردا له، بلحاظ ذلك العدم الذي هو مقارن للموضوع أو مقارن للمحل، بلحاظ طرد ذلك العدم يصدق على هذا الوجود بأنه وجود لغيره، يعني وجود يفيد الغير فائدة نحو فائدة. وهي ما هي الفائدة؟ طرد عدم من الأعدام. هذا هو الكلام في مقام تصور الموضوع، وفي مقام تعريف الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره. النقطة الثانية في ذكر البرهان، السيد العلامة أولا يقول أن الوجود في نفسه لنفسه هذا لا يحتاج إلى استدلال وبرهان لوجوده وتحققه، لأنه كل جوهر وضعت يدك عليه هذا هو وجود في نفسه لنفسه، لا يطرد إلا عدما واحدا وهو عدم نفسه. إذن المهم في المقام هو الاستدلال على تحقق الوجود في نفسه لغيره، هذا كنا نستدل على أنه متحقق في الخارج. السيد العلامة يذكر دليلين. الدليل الأول يقول وجود الأعراف، الأعراف مثل البياض، لا إشكال أن الأعراض لا أحد ينكر أنها موجودة في الخارج، البياض والمذاقات وما شابه ذلك من الأعراض، هذه لا إشكال بأنها موجودة في الخارج متحققة. وهذه الأعراض إذا لاحظناها نجد أنها تطرد لنا عدمين، عدم نفسها وعدما مقارنا لموضوعها. خذ البياض، إذا تحقق على الجسم فإن هذا البياض لم يكن متحققا سابقا، والآن بعد تحققه قد طرد عن نفسه عدما، هذا مضافا إلى أنه قد طرد عدما آخر وهو ماذا؟ وهو عدم البياض، هذا عدم البياض الذي كان مقارنا للجسم. إذن فالبياض يطرد عدمين، الرائحة، المذاق ونحو ذلك، كل الأعراض فهي من قبيل الوجود في نفسه لغيره. فبرهاننا على أن هذا السنخ وهذا القسم من الوجود متحقق في الخارج برهاننا وجداني، تعال ارجع إلى الأعراض، وجود الأعراض في الخارج هو دليل على تحقق هذا القسم في الخارج، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو تحقق الصور النوعية المنطبعة في المادة، هذا قد يحتاج إلى مقدمة. يأتي في بحث المقولات أن الجوهر ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، هذه 5 أقسام. المادة ما هي؟ قالوا أن المادة هي الجوهر الحامل للقوة، إذن فالمادة هي حيثية القوة الموجودة في الأجسام، حيثية القبول، لأننا نرى بالوجدان أن في الأجسام قابلية التغير، قابلية تغير الصور النوعية، هذه نوعيتها شجر لكن هذا الجسم فيه قابلية أن يتحول إلى رماد، والرماد فيه قابلية أن يتحول إلى لعله طين أو شيء آخر وهكذا. فتلك قابلية التغير والتحول النوعي الموجودة في الأجسام تلك هي التي يعبر عنها ماذا؟ بالمادة. فالمادة هي الجوهر الحامل للقوة. الصورة ما هي؟ قالوا الصورة وهي الجوهر الذي يفيد فعلية المادة، الصورة وهي الجوهر الذي يفيد فعلية المادة وتحصلها في الخارج. لعله تقدم معنا في مطلب سابق أن الصورة في الحقيقة هي الفصل، هي نفس الفصل، لكنه الاختلاف بين الصورة والفصل شنو؟ بالحمل. فالصورة هي الفصل لكن بشرط لا من حيث الحمل. والمادة اللي هي فعلية الأشياء في الواقع هي نفس الجسم، هذا تقدم ويانا في نفي الأجزاء العقلية عن الوجود، هذول أخوة يذكرون هذا البحث، أن المادة هي نفس الجنس لكنه ملحوظة بيش بشرط لا من حيث الحمل. زين خلينا نطبق الكلام على الجنس والفاصل باعتبارهما أوضح. الجنس والفصل هما نفس المادة والصورة، لا اختلاف بينهما، الاختلاف بينهما اعتباري. شلون الاختلاف بين الصورة الذهنية والعلم؟ الآن هل يمكن أن يوجد لدينا في الخارج جنس من دون أن يتحصل بفصل من الفصول؟ هل يمكن أن يتحقق في الخارج حيوان لكنه لا هو إنسان ولا هو بقر ولا هو غنم ولا 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 إلى كل الفصول التي تعرض على جنس الحيوان؟ من الواضح جدا الحيوان المطلق لا تحقق له في الخارج، ولذلك قالوا أن الفصل شو يسوي للجنس؟ يحصل الجنس خارجا، يوجده خارجا. الفاصل هو الذي يحصل الجنس، وإلا لو سلبنا جميع الفصول عن الجنس لانعدم خارجا، لبداهة أنه لا يوجد عندنا في الخارج حيوان مطلق من دون أن يكتسب صورة وفصل شنو الإنسانية أو البقرية أو الحمارية ونحو ذلك. نفس هذا الكلام نفس هذا الكلام يجر إلى المادة والصورة، لأن المادة والصورة هي نفس الفصل والجنس، فيقال أنه لا يمكن أن يتحقق في الخارج مادة من دون أن تتلبس تلك المادة بيش بصورة من الصور النوعية. بمعنى آخر، هل يمكن أن يوجد لدينا في الخارج شيء هو محض القوة لكنه لا توجد فيه أي فعلية من الفعليات حتى فعلية أن يشار إليه؟ من الواضح أنه لا يمكن أن يوجد. استحالة وجود القوة المحضة من دون تلبسها بصورة هو نفس استحالة وجود الجنس في الخارج من دون تلبسه بفصل من الفصول. واضح هذه النقطة؟ استحالة وجود المادة في الخارج بدون أن تتلبس بأي صورة من الصور، هذا في الواقع هو نفس استحالة وجود الجنس في الخارج من دون أن يتحصل بفصل من الفصول. تماما هي لأنه الفصل هو الصورة والمادة هي الجنس، والجنس والمادة لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بصورة أو فصل. ومن هنا قالوا أن المادة والصورة متلازمتان في الوجود، والصورة تأتي وتنطبع على المادة، ولذلك تسمى الصور النوعية المنطبعة على المواد، لكن وجودهما يختلف عن وجود الجوهر والعرض. العرض هم في الخارج لا يمكن أن يتحقق إلا بجوهر من الجواهر، نقول لا، الجوهر في وجوده مستغن عن من؟ مستغن عن العرض. الجسم في وجوده هل يحتاج إلى البياض؟ ما يحتاج إلى البياض. لكن المادة والصورة، المادة في الخارج محتاجة في وجودها إلى البياض، محتاجة في وجودها إلى الصورة، كاحتياج الجنس إلى الفصل في وجوده الخارجي. ومن هنا قالوا في تعريف العرض أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن. هذا القيد، قيد الاستغناء. ليش قيد الاستغناء؟ لإخراج الصورة، فإنها الصورة والمادة فإنها لا يمكن أن توجد في الخارج إلا على نحو التلازم والانطباع. ومن هنا يسمى البياض والجسم جوهر عرض وموضوع، ويسمى الصورة والمادة حال ومحل بحسب الاصطلاح الفلسفي. لا يقال عنها أنها عرض وموضوع، وإنما حال ومحل بنحو شنو؟ بنحو لا يوجد الاستغناء، كل واحد منهما محتاج في وجوده إلى الآخر. ومن هنا فإن الصورة النوعية المنطبعة في المواد إذا وجدت في المادة فإنها توجد وترفع لنا شنو؟ ترفع لنا عدمين، ترفع عدم نفسها، عدم الصورة، هذه الصورة لم تكن قبلا متحققة، وترفع عن المادة نقصا جوهريا تحصيلا وجوديا. ومن هنا قلنا في تعريف الوجود في نفسه لغيره أنه هو ذلك الوجود الذي يرفع عدمين، عدم نفسه وعدما مقارنا لموضوعه هذا البرهان الأول، أو لمحله هذا البرهان الثاني. إذن فالصورة النوعية حينما توجد في الخارج توجد وترفع لنا عدمين، عدم نفسها وعدما مقارنا لمحلها وهو ذلك النقص الجوهري الذي يعبر عنه بعدم التحصل، لأن المادة في مقام ذاتها هي ليست إلا جوهر يحمل القوة، ليس لها أي تحصل، أي فعلية من الفعليات، وإنما هي محض القوة والقبول. هذا المادة شفت لا يوجد بوجود الفصل في الخارج، جهاز الحيوان ما متحقق في الخارج،
ما عندنا حيوان في الخارج، فقط عندنا
لا عندنا حيوان انضم إليه شيء، حيوان مطلق هو ما عندنا، لكنه حيوان انضم إليه الناطقية موجود في الخارج لولا.
بس ما سمي حيوان، سمي حيوان ما أقدر أصلنا بين عن بالتحليل العقلي أقدر.
بالنتيجة احنا ما نقول وجود منفصل وجود مختلط، هذا مو بحثنا، بحثنا ان الوجود متحقق في الخارج وليس له ان الجنس متحقق في الخارج بوجود افراده. تشن معنى قولهم ان الكل موجود بوجود فرده، ان الطبيعة توجد بوجود الفرد، توجد في الخارج بوجود الفرد بوجود حقيقي. هي شنو الحيوانية؟ الحيوانية هي الجسم الحساس المتحرك بالارادة، فأنا جسم حساس متحرك بالإرادة، أنا حيوان. كل جسم حساس متحرك بالإرادة هو حيوان، وهذا هذه كل ما في هذه الحيوانات في الخارج لا إشكال في تحقق الحيوان في الخارج. نعم ليس متحققا لوحده، خو مو مشكلة، خو البياض هم لا يتحقق لوحده، هل معنى هذا إنه إحنا ننكر وجود البياض؟ هل يوجد عندنا بياض هيك طايح بالقاع هيك بياض واحدة؟ ما ممكن هذا، لابد وأنه يوجد في موضوع، هو احتياجه إلى الموضوع مو معناه نفي وجوده. كذلك الصورة النوعية المنطبعة في المادة لا هيك بدون هيك بياض، تصوروا لنا بياض ما ممكن، حتى هاي الألوان اللي تشتريها هي مو بياض، هذا سائل أبيض. المهم هذا هو الدليل الثاني الذي يذكره السيد العلامة، ثم بعد ذلك يعرج على التقسيم الثاني، وقلنا أنه تقسيم غير مهم باعتبار أنه سوف يأتينا، وإلا مو ليس بمهم في ذاته من التقاسيم المهمة، وهو أن الوجود لذاته يعني لنفسه ينقسم إلى قسمين، لذاته بذاته ولذاته بغيره. فتكون لذاته بذاته هو المعلول هو العلة المفيضة للوجود التي ينحصر مصداقها بالخالق تبارك وتعالى، والموجود بغيره يطلق على جميع المعلولات. ومن هنا تبين أن الوجود على قسمين، وجود في نفسه لنفسه بنفسه، ووجود في نفسه لنفسه بغيره. هذا تمام الكلام في المطلب، فنطبق العبارة. قال الفصل الثالث، وقلنا أن هذا الفصل من مختصات الوجود في نفسه، من مختصات الوجود المستقل لا يشمل الوجود الرابط. من الوجود في نفسه ما هو لغيره، ومنه ما هو لنفسه. هسه الشراح والمعلقين قالوا أن السيد العلامة ليش قدم ما هو لغيره وأخر ما هو لنفسه، مع أن الأشرف هو ما هو لنفسه اللي هي الجواهر، وما هو لغيره يعتبر أخس وجودا باعتبار احتياجه إلى الموضوع أو المحل، ومقتضى الطبع تقديم ما هو الأشرف وعطف ما هو الأخس عليه. هذا بعد واضح اشكال لغوي صياغي. الظاهر ان السيد العلامة قدمه ليش؟ لان هو موضوع البحث واقعا، هو موضوع البحث، نحن نبحث في حول اثبات الوجود لغيره. لو عبرنا ان الفصل الثالث لو غيرنا اسمه في اثبات الوجود لغيره ايضا كان المطلب صحيحا. المهم هو اثبات الوجود لغيره، ولذلك قدمه للأهمية، وإن كان هو بحسب الشرافة لابد أن يكون متأخرا. والمراد بكون وجود الشيء لغيره، المراد شنو هو تعريفه؟ أن يكون الوجود الذي له في نفسه، وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم، هذا الوجود في نفسه يطرد عدما واحدا، عرفاه السيد العلامة بيش بجملة اعتراضية، هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، هذا الوجود لغيره. هو بنفسه، هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، ذلك الشيء الآخر هو إما الموضوع إذا كان ذلك الوجود لغيره عرض، وإما أن يكون ذلك الشيء الذي طردنا عنه العدم هو المحل، إن كان الوجود لغيره هو الصور النوعية المنطبعة في المادة. لا عدم ذاته وماهيته، لأنه بحسب الفرض أنه عدم ذاته قد تحصله، قد ارتفع بالوجود الأول، وإلا هذا الدليل على أن الوجود الثاني ليس هو العدم الثاني الذي يرتفع بالوجود لغيره، ليس هو عدم ذاته، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان، الماهية اللي رفعت في الوجود الأول والماهية التي رفعت في الوجود الثاني، وهو كثرة الواحد بما هو واحد، وهذا محال. بل يطرد عدما زائدا على ذاته وماهيته، يطرد عدما زائدا على ذاته خارجا عن ذاته، لأن الموضوع والمحل خارج عن ذات العرض والصورة. له يعني لهذا العدم نوع مقارنة له، له نوع مقارنة له يعني للوجود في غيره، كالعلم. هسه راح يجيب مثالين. المثال الأول كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيته الكيفية، لأنه قبل تحقق العلم بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، هذا العلم لم يكن متحققا في أذهاننا، وحينما وجده انطرد عدم الماهية التي كانت معدومة، بوجود العلم طرد العدم عن ماهية نفسه، ويطرد به بالعلم بعينه، مو بوجود آخر، لا بعينه بنفس الوجود عن موضوعه الجهل الذي هو نوع من العدم يقارنه، يقارن الموضوع اللي هو الموضوع شنو؟ موضوع العلم هو النفس الناطقة، النفس المدركة. المثال الثاني وكالقدرة فإنها كما تطرد عن ماهية نفسها العدم، كذلك تطرد بعينها بنفس وجودها عن موضوعها وهو النفس أيضا العجز. هذا المقام الأول، مقام التعريف. وما هو الدليل؟ قال والدليل على تحقق هذا القسم وهو الوجود في نفسه لغيره، الدليل دليلان. الأول وجودات الأعراض، فإن كلا منها، كلا من الأعراض كالعلم والقدرة واللون وما شابه ذلك، كما يطرد عن ماهية نفسه العدم أيضا يطرد بعينه عن موضوعه نوعا من العدم، يطرد نوعا من العدم، وذلك العدم هو شنو؟ إما عدم العلم، وإما عدم البياض، وإما عدم القدرة أي العجز. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وكذلك الصور، يعني وكذلك وجود الصور أو وجودات الصور، لأن هذا عطف على قوله وجودات الأعراض، وكذلك وجودات أو وجود الصور النوعية الجوهرية. يريد يركز على هذه النقطة،
أنه ترى القسم الثاني من الوجود في نفسه لغيره مو عرف من الأعراف، ولذا فإن طرد العدمين لا يختص بالأعراف فقط، وإنما يشمل الأعراف ويشمل قسما واحدا من أقسام الجوهر وهو الصور النوعية. فإن لها لهذه الصور النوعية نوع حصول لموادها، مو عروض بحسب الاصطلاح، مو عارض وموضوع، مو عرض وموضوع، وإنما حل ومحل. فإن لها نوع حصول لموادها تكملها، تكمل المواد وتطرد عنها نقصا جوهريا. السيد هسه بين بس طرد العدم الثاني، أما طرد العدم الأول ما بين باعتبار واضح، يعني أن الصورة أن الصورة النوعية الجوهرية حينما تنطبع في المادة فإنها قد طردت عن نفسها عدما، وطردت كذلك عدما مقارنا لمحلها وهو ذلك النقص التحصلي، النقص الجوهري. تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هذا المطلب اللي قلت لك فيه، قلت لك أن الوجود في نفسه لغيره والوجود في نفسه لنفسه كلاهما يشتركان في أنهما طارد لعدم نفسه وذاته. لماذا أصبح الوجود لغيره وجود لغيره؟ يقول بلحاظ طرده للعدم الثاني. وهذا النوع من الطرد، يا طرد، طرد العدم الثاني هو المراد بكون الوجود لغيره، هو هذا الملاك، كون الوجود في غيره هو طرد العدم الثاني، وهو المراد في كونه ناعتا، لأن الوجود في نفسه لغيره يسمى بالوجود الناعت، وكذلك يسمى بالوجود الرابطي مع الياء، مو الوجود الرابط وإنما الوجود الرابطي. والصورة العلمية والصورة النوعية وكونه ناعتا ويقابل هسه اجعل الوجود في نفسه لنفسه ويقابله ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب، كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرسي. المراد من الأنواع التامة يعني هي الأنواع المكونة من الجنس والفاصل، هذا يسمونه نوع تام، كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس. ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه، فإذا المطلوب ثابت وذلك ما أردناه. وربما هذا التقسيم الثاني، التقسيم الفرعي اللي ذكره، وربما يقسم الوجود لذاته، لذاته يعني النفس، لنفسه بس عبارة ثانية، يعني الوجود في نفسه لنفسه هذا ينقسم إلى قسمين، إما بذاته وإما بغيره. وربما يقسم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته والوجود بغيره، وهو بالحقيقة راجع إلى العلية والمعلولية، وسيأتي البحث عنهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إخوان إن شاء الله.